يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، في جمعنا احباب امي وابويا واخوتي مع خواتي، وجو الفرح والانس في شوفكم طاب، انتم منات الروح وانتم حياتي.
اطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، انه يجازي فعلكم باحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم باحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلات، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وابويا واخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
اختامها صلوا على سيد الاحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختامها صلوا على سيد الاحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم والشكر الأجل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن كل إنسان منا يتمنى أن يكون من أصحاب اليمين، ولا شك أن كل إنسان منا أيضا يريد أن يرتقي فيكون من السابقين، ولا شك أن أمنية كل إنسان منا الجنة، ولا شك أيضا أن أمنية كل إنسان منا الفردوس الأعلى من الجنة. إن أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين، سلام على أخلاقهم، سلام على قلوبهم، سلام على سمتهم ووقارهم، سلام عليهم إذ أنهم سعداء في هذه الدنيا، سلام عليهم فعلا ما ذكروا إلا ذكروا بخير، ولا مدحوا إلا بخير. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من يألف ويؤلف، وشر الناس من لا يألف ولا يؤلف. المعارك الأسرية الخاسرة عشنا وإياكم طرفا منها في اللقاء الماضي، وها نحن اليوم نضع أيضا بعض النقاط على بعض الحروف فيها. ولكن قبل أن أبدأ الحلقة تساءلت مع نفسي، جلست أفكر، بدأت في الحقيقة أراجع كثير من المواقف في الحياة، بدأت أتذكر الطفولة إذ كنا في الأحياء، وأتذكر الطفولة يوم أن كنا في مدارسنا، بدأت أتذكر بعض الشيبان الذين كانوا معنا في أحيائنا القديمة، بدأت أتذكر بعض مواقف والدي مع أصحابه، بدأت أتذكر ما كنا نسمعه ونحن صغار في مجالس العائلة ومجالس الأسرة إذا حضرنا فيها، بدأت أتذكر المناوشات التي كانت تقع في بعض المجالس وبعض اللقاءات، بدأت أراجع سجلا قديما من الذكريات وأطالع ماذا وجد هؤلاء الذين هم تحت الثرى الآن وبعضهم فوق الثرى. بدأت أفكر في كثير منا اليوم يعيش مع أولاده، وربما في نزاع، ومع زوجاته، وربما في مشاكل. أين تلك الفرحة؟ أين ذاك السرور؟ أين تلك البهجة في الحقيقة؟ أين لحظات الأنس التي كانت مع هذه الزوجة؟ أين لحظات الأنس مع هؤلاء الأصحاب؟ بدأت أرحل، بدأت أفكر، ألي هذه الدرجة تمرض النفوس؟ ألي هذه الدرجة يتحول هذا اللسان من القول الطيب إلى القول القبيح؟ أليس الله أخذ منا ميثاقا غليظا؟ أليس نحن أمة مسلمة في الحقيقة؟ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نعيش شيئا من التآلف، ونعيش شيئا من الرحمة، ونعيش شيئا من الألفة. بدأت أتساءل حتى وقفت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبغض الرجال إلى الله، من أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ذلك الذي لا يعرف إلا الخصومات، لا يعرف إلا النزاع، لا يعرف إلا الشجار. إن ذهب إلى عمله اختلف، وإن ذهب إلى سوقه تشاجر، وإن حضر في مجلس مستحيل أن يخرج منه ذاك اليوم ما بينه وبين أبو محمد مشكلة، أو بينه وبين أبو خالد مشكلة. بدأت أتساءل لماذا الإنسان يذهب إلى الخصومات؟ هل هو فقط بسبب أنه في نفسه شر، أو أنه يعيش الحسد، أو أنه يشعر بالنقص دائما، أو مرض الأنا الذي تصيبنا اليوم، أو أنه يعيش بسوء الظن في الحياة، ففي كل شيء يسيء الظن فيه، وفي كل شيء يرميه بالاتهام، ومع كل شخص يعيش لحظات النزاع والخلاف. بدأت أسأل نفسي، بعض الناس في خير، وبعض الناس في منصب جيد، وبعض الناس رزقها الله عز وجل كل شيء، ما الذي يلجئ إلى أنه يكون مشغول بالخصومات والنزاعات؟ لماذا يتعادى ولد العم؟ وليه يتعادى ولد الخال؟ وليش حنا نختلف على ميراث أبوي؟ وليش حنا نتنازع على ميراث أمي؟ وليش حنا نبدأ نقتل السعادة في عيال أختي؟ أختي في قبرها الآن، وبدأنا نضغط عليهم ضغط شديد جدا من أجل مشاكل معينة أو حقوق معينة. هذه المعارك التي بدأنا نخوضها، بعض الناس عنده نفس كبير جدا لخوض المشاكل والأزمات، البعض تقاطع الآن مع إخوانه عشرات السنوات، عشرات السنوات متقاطع الآن مع إخوانه. وقفت على حالات الآن أكثر لها من 20 سنة، إخوان وخوات أكثر من 20 سنة الآن متقاطعين ومتدابرين، دخلوا في معارك ولم يخرجوا من تلك المعارك إلا مثل بعض أنواع الشوك، أو مثل السنارة التي تصيد الأسماك، لابد أن تأخذ معها شيء. تساءلت أيضا مع نفسي وقلت ماذا تستفيد الأم عندما تفرق بين بناتها وتفرق بين عيالها؟ وش تستفيد لما تؤلب عيالها على عيال الزوجة الثانية؟ ثم ليه المرأة تصبح كأنها متشيطنة على زوجات بناتها وتجعلهم في معارك وصدام؟ هل قاعدة فرق تسد أصبحت ظاهرة موجودة داخل البيوت؟ هذه القاعدة التي أصبح البعض يزرع العداوات بين إخوانه. ولذلك يعجبني في الحقيقة قول القائل إذ يقول ومن يطع الواشين لا يترك له حبيبا ولو كان الحبيب المقرب. ما دخلت في استشارة ولا دخلت في قضية استشارة إلا وترى فيها خيوط من النمامين، خيوط من ناقلين الحديث وناقلين الكلام الذي أوجد عشرات المعارك، بل دخل بعض الناس في معارك الخروج منها صعب. هذا الأسبوع بعد الحلقة الماضية وقفت على استشارات حتى وأنا جاي إلى الاستوديو، والله العظيم أكون معكم صادق، اليوم الصباح بعض الاستشارات أقول لهم يا أخوان ما عندي حل، ما عندي حل. بعض الناس دخل في معارك الخروج منها بطريقة ما هي طبيعية، دخل في خصومات الخروج منها ما هو طبيعي. تتخيل أنت مستوى الخصومات وين وصل عند بعض الناس؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هل بيوتنا الآن ينطبق فيها هذا الحديث؟ هل أقاربنا اليوم ينطبق فيهم هذا الحديث؟ هل مجتمعنا اليوم ينطبق فيه هذا الحديث؟ هل زملائك ينطبق فيهم هذا الحديث؟ هل رفقائك ينطبق فيهم هذا الحديث؟ حتى وصل الأمر خصومات حتى في داخل المساجد، حتى في الأماكن الطيبة، حتى في الحرم، حتى في عرفة وقفت على مواقف. طيب ما السبب؟ لهذه الشيطان يعني يوقع بين العداوة والبغضاء. أصبحت العداوة والبغضاء سلاح فتاك لكثير من العلاقات الأخوية والعلاقات الأسرية. ولذلك من دعاء أهل الجنة: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا بوجه رسالة هامة، إذا كان هذا الدعاء لعموم المؤمنين، هل مرة قلت: يا ربي لا تجعل في قلبي غلا على أخي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على أختي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على أمي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على أبي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على زوجتي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على ولدي؟ ما أروع أننا نميل إلى حياة نجد فيها متعة الحياة الجميلة، نرى الوجه الآخر من الحياة. كل من ألتقي به يلتقي بهذا في محل، هذا في متجر، هذا في بنك، هذا في مستشفى، هذا في كذا، وأذكر لهم حاجتنا إلى الألفة أو الأسرة أو الحياة، والله دائما يرددون علي الكثير من ألتقي بهم: يا شيخ وين الآن؟ الآن عسى الأخ مع أخوه يتصالحون، عسى الأخت مع أختها يتزاورون، عسى القريب مع قريبة يتراحمون. ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ نأخذ أول اتصال. أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
أقول لك،
تفضل يا أم محمد.
أنا عندي مشكلة، صح أنا مثلني تعني هذا لكني بشكي عليك.
تفضل.
أنا عندي بنت ولدي وجوزها يقذفها بالزنا ورماها عندي هي وبزورتها، وأبوها ما يتكلم على زوجها مرة، أبوها متبري يقول منها ما يبغاها.
يعني بنت ولدك الآن؟ بنت ولدك؟
أيوه بنت ولدي.
والأبو ما له دور؟
والأبو ما له دور ولا يقبل لنا كلام. لو تكلمت عليه أنا ما يقبلني كلام، أبو ما يقبل، أخوانه مرة يقول أنا ما لي صالح بها، تروح حالي جوانه مشاكل ما يعلمها إلا الله.
وين أمها؟
أمها مطلقة من زمان، أمها مطلقة من زمان، عادها صغيرة أمها مطلقة، أنا اللي ربيتوها، بس حطهم في جوز الله لا يوفقه إن شاء الله. والله والدي أنا بيك، أنا والله صراحة تعبانة معاهم، تعبانة معاهم.
أسأل الله أن يعينك يا أم محمد، قولي يا الله.
آمين آمين.
ويجعلك مباركة على هالبنت، ويجعلك رحيمة بها، ويجعلك رؤوفة عليها.
آمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أنتو يا الجدات أن يكثر من أمثالكم، قولي يا الله.
ويحنن قلب أبوها عليها إن شاء الله.
الله يكثر من أمثالكم أنتو يا الجدات الطيبات النقيات الصافيات الخيرات.
آمين آمين. الله يسمع منك إن شاء الله يعيننا مع المشاكل.
القصة مؤلمة، لكني يا أم محمد أقول للجدات اللي أمثالكم صاروا يحتضنون عيال عيالهم ويحتضنون مشاكلهم ويحتضنون أمورهم، والله هذه قبلة على رأسك يا أم محمد.
الله يسلمك، والله العظيم أني أشوف أبوها أتكلم عليه ما يقبل لي كلام، أخوانه يقولوا يعني هذه بنت، أقول لهم هي بنتي ما أبغاها، وأنا ما يعني مشاكل ما أعلمها إلا الله سبحانه، معاهم مع ولدي بس ما يبغى بنته.
ان شاء الله يعني ان شاء الله تسمعين الجواب يا ام محمد، وتركي تليفونك عند الاستقبال، انا بكلمك بعد الحلقه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
بشري بالخير، بشري بالخير يا ام محمد.
يلا مع السلامه، شكرا لك، الله يخليك.
حيا ان شاء الله. يا هلا وسهلا. ولعل هذا الاتصال هو يحكي لنا احدى المعارك الاسريه في الحقيقه، نرى فيها اثر الطلاق، اثر النزاع، أثر المشاكل. عندما تصبح البنات كما ذكرت في خطبة الأسبوع الماضي عن فقه الغائب وأثر غياب الصلح في الحقيقة وكيف الانتقام، ذكرت قصة مؤلمة جدا عن أب كيف رمى بنته وكيف كانت النتائج وكيف كانت الأمور. هذا الجواب يحتاج عدة أمور. الأمر الأول، أنادي أمثال هؤلاء الأزواج، أنادي القلوب التي تحمل أجسادهم، أنادي العقول التي يديرون بها حياتهم. أما في قلوبكم رحمة؟ أما تفكرون أن بعض البنات وإن أخطأت أو كانت المشكلة أي نوع من أنواع المشكلة وآخذ هذه البنت وأرمي بها بيت جدتها، وقد كانت تعيش بيت هذه الجدة فاقدة الأم من صوب وفاقدة الأب من صوب وتصبح تعيش نار الله الموقدة؟ أما يفكر هؤلاء الأزواج بالخوف من الله؟ أما يفكر هؤلاء الأزواج كيف يخافون من الله جل وعلا؟ أما يفكرون أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ والله العظيم لو فكر بعض الرجال أن هذه المرأة واحدة من المسلمات، ليس زوجته، واحدة من المسلمات التي ينبغي له أن يحسن إليها وأن يقوم بها وأن يفعل لها. بعض الرجال وقفت على مواقفهم عندهم خلافات ونزاعات مع زوجاتهم، تدرون ماذا فعلوا معهم؟ خلوهم في الشقة ومع عيالها ويعطيها مصروف إلا أنه ابتعد. تكلمني بعض النساء تقول لي زوجي فعل كذا، قلت زوجك هذا ملك من الملائكة، هو الذي بنفسه خرج. ما توافقت الحياة بينك وبينه؟ ما توادتوا بينكم من الأمور؟ من عقله لم يقصر عنكم في النفقة، بل أعطاك السكن، ما ألزمته محاكم ولا ألزمه أحد ولا دخل بينهم وبينهم أحد. أتعجب ممن يفعل هذا. الرسالة الأخرى إلى والد هذه البنت، إلى كل أب طلق امرأته وأصبح يستخدم أولاده من باب العناد والمكابرة، عناد، ليس عنده إلا أن يعاند، يأخذ هذا الولد الصغير وهذه البنت الصغيرة ولا يفكر بمصلحة الصغار، همه في الحضانة أن يكسر رأس الأم، بل يعلنها ويقول أنا بأدب أمكم، أنا بأكسر رأس أمكم. يكلمني بعض الشباب أعمارهم الآن في 15 أو 20 يقولون والله ما نجد لأبي ولا مودة ولا محبة، فقط ذهبنا معه ونحن صغار وهو يكرر علينا من السيارة والله لو صحنا يضربنا ضرب ويفعل بنا الأفاعيل لو قلنا نروح عند أمي، بل يخلينا نتكلم بالجوال نكذب ونقول للأم ما نريد نأتيك، احنا مرتاحين، والله نكذب كله بسبب الضرب والإذاء. بعض البنات تقول والله هو اللي ياخذ جوالي، هو اللي ياخذ الجوال ويرسل رسالة حق أمي، يقول لها أنا ما أحبش، يعني بلسان بنتها، فقط هدفه الأكبر زراعة العداوة. ما السبب؟ ما الذي جرى الأسرة إلى هذه المعارك؟ الله جل وعلا يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولكن العجيب أننا في آخر آيات الطلاق في سورة البقرة ربنا جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لابد أن يكون في هذا الرجل شيء من الإحسان، لا شك أن هذه المرأة فيها شيء من الإحسان، لعل الحياة الزوجية ما توافقنا نحن، لكن لماذا نضر أولادنا ولماذا نفعل هذه الأفاعيل؟ ثم تكون النتيجة مثل هذه النتيجة التي ذكرتها محمد قبل قليل. البنت الآن أمام إخوانها، أمام أمها، أمام العائلة متخلين عنها. أسألك بالله، أليست تحمل البنت اسمك؟ لو كانت متفوقة على مستوى المملكة أو نالت جائزة عالمية لذهبت معها في كل مكان وقلت هذه بنتي، واليوم تمر بنتك في أزمة، ليه ما تقول بنتي؟ ليه ما تقول بنتي؟ ليه ما تقول بنتي؟ أما تفكر في هذا؟ ثم رسالة لهذه الجدة المباركة، أقول لكل جدة يا من أصبح اليوم حضنك دف دافئا على بنات أولادكم طلقوا أمهاتهم، فأصبحتم أنتم الجدات والأمهات. الله الله فيهم، الله الله بالرفق فيهم. لعل هذه البنت يا أم محمد تكون سبب في دخولك الجنة، لعل هذه البنت يا أم محمد تكون طريق لك إلى الخير، لعل هذه البنت يا أم محمد تكون لك عظيم في الأجر، عظيم من الثواب. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذه ليست يتيمة بل هي أعظم من اليتيم. اليتيم فقد أمه فقد أبوه، لكن هذه ترى أمها ولا تستطيع أن تتواصل معها ولا تستطيع أن تذهب إليها، وترى والدها ولكن لا تعرفه ولا يعرفها. إن بعض الناس، أقول بكل صدق، أن بعض الناس يعيش أشد أنواع اليتم. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. فكيف إذا كانت الأم تركت تلك البنت بسبب النزاعات، والأب أيضا فعل معها الأفاعيل؟ بعض الناس يصل للمحاكم وخصومات لكي يأخذ هذا الولد الصغير ويرميه عند أمه، عند جدته. هذا الصغير لا يستطيع أن يقوم به ولا يستطيع أن يعمل به ولا يستطيع. أجارنا الله وإياكم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة في الحقيقة. تفضل يا أبو أحمد، طول صوتك يا أخي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أبو أحمد.
حالك؟ بشرني عنك، عسكم طيبين. حياك
الله دكتورنا وشيخنا. يا هلا وسهلا.
اللي البرنامج يسعدنا وننتظره بلهف.
الله يجزاك خير أبو أحمد. الله يطول لي عمرك. حتى زمان
سم طال عمرك. حتى ذاك أسبوع، ذاك أسبوع البلمار عرفنا حتى الحلقة، والكل يتصل والكل يسأل.
الله يجزاك خير.
الأسبوع اللي فات طال عمرك الله يسلمك، لأن والله كثير من الأسرة والبيت نحن حريصين حريصين إن إحنا نتابع البرنامج طال عمرك.
شكراً
ونسعد بطال عمرك.
الله يبارك
الله
فيك.
الله يحفظك يا شيخ. ولكن في شوي لو إنه يكون عندنا بالنسبة بالذات في الحاسة يصير مقارب حق وقت صلاة العشاء، لو تغيرون في البرنامج وقت لو قليل ربع ساعة أو ما أدري. هذه اللي النقطة اللي إحنا نعاني منها صراحة.
اي الله، عاد شو نسوي يا ابو احمد؟ عاد الله يعينك في الاعاده بالليل ولا الاعاده بكره الظهر يا ابو احمد؟
والله ودنا اللي صار على الهواء خير نتلهف اكثر واكثر طال عمرك.
احنا يا ابو احمد ما نقدر على زعل اهل الحسا طال عمرك.
عسى عمرك طويل الله يسلمك. وحريصين حريصين نحن نشوفه والاتصالات من قبل من كل وقت.
الله
يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله يا رب، ونستفيد من البرنامج.
امين يا ربي. امين.
الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. الله يحييك ويطول لي عمرك ان شاء الله.
حياك الله. يا هلا وسهلا. تفضل يا اختي سمر. سمر.
نعم.
تفضل يا سمر.
ايه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا الموضوع المفيد صراحة، لأني أنا صراحة أشوف كثر هذه المواضيع، خصوصا من ناحية أنه الأباء والأمهات يستخدمون الأبناء يعني في مشاكل بينهم.
الله يجزاك خير. اللهم آمين. طول صوتك يا أخت سمر.
ويستخدمون أبنائهم أدوات تحقيق رغباتهم، ما يراعون تربيتهم مستقبلهم ولا شيء. أهم شيء مصلحة الأمة ومصلحة الأبو.
قصدك يعني يستخدمون الأبناء في لحظات الخلاف كسلاح دائما ضد كل طرف، الطرف ضد الطرف الآخر.
نعم، لو كان في طلاق ما كان في طلاق ما كان شيء.
اي واضح. ابشري بالخير، تسمعين الجواب إن شاء الله. ابشري بالخير. شكرا لك يا أخت سمر. شكرا. أشكر أخونا أبو أحمد جزاه الله خير على يعني فعلا، لكن القناة مرتبطة ببث قناة ببث البرامج من بتوقيت مكة المكرمة، ولذلك دائما يقع بين المناطق مثل هذه النقاط. نسأل الله عز وجل يعني التوفيق والسداد والبر والرشاد. الأخت سمر، لا شك أن مسألة استخدام الأولاد كأدوات في لحظات الخلاف هو لا يحل المشكلة بل يزيد المشكلة، وخصوصا إذا استخدم الأولاد أن يكونون اللي معي أو ضدي. بعض الأبناء، بعض الرجال أو بعض النساء تبدأ تقسم أولادها هذا مع أبوه حتى يتكلمون حتى لو لم يكن خلاف، وهذا خطأ كبير جدا.
فلان مع أبوه، هذه تحب أبوها أكثر. وأنا ما أنصح بهذا الأسلوب حقيقة، أنا ما أنصح، أتمنى أن نترك هذا الأسلوب. يعني بعض الأحيان نبدأ نعيش مقارنات حتى في مسألة الحب، إيه هذه ما ترضى على أبوها، هذه ما ترضى على أمها. حتى بعض الرجال يقول حق عياله، أنتوا مع أمكم، أنتوا أكيد تميلون حق أمكم. أتمنى أن الرجال يترفعون عن هذا الأسلوب، لأن جاءني سؤال آخر وأنا جاي للبرنامج، وسؤال مهم جدا يتعلق بنفس الفقرة هذه. تقول الزوجة: ماذا أفعل مع زوجي؟ في أي مشكلة يسبني سب، ويسب أهلي سب، ويعمل سب، والمشكلة من أحد الأبناء أو البنات، خصوصا إذا كان هذا المخطئ يعني اللي دائما قريب مني مثلا، أو يعني يحب يروح بيت جده من هذا القبيل، ودائما يسيء الظن بعد مع السب والشتم يسيء الظن. أنا بودي أوجه رسالة للذين يكثرون هذا الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يقول لنا: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، مع عموم المسلمين. فكيف تسب زوجتك وتسب أهل زوجتك وتسب عمك وتسب خالك أمامها وأمام عيالك؟ لا يليق هذا. وعبد العزيز تفضل. وعبد العزيز إذن أقول الأخت سمر: ما أروع أننا فعلا نحتاج إلى ثقافة، نحتاج إلى برامج هادفة، نحتاج إلى دورات، نحتاج إلى أن نثقف جانب الوعي، الوعي الثقافي الذي يعالج لنا هذه المعارك قبل وقوعها. هذه المعارك قد يكون أمرها حتمي، قد تقع خلافات بين عيالي، خلافات بين بناتي، خلافات بين أنسبائي، خلافات بين عيال عمي. تفضل يا أبو عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخنا المبارك وينفع بكم يا رب.
اللهم آمين اللهم آمين.
شيخنا بس استسمحك في موضوع يمكن خارج موضوع استخدام الأبناء، في المقارب له استخدام خصوصا يمكن كثرت في الفترة الأخيرة، تكون الأم معاونة لبنتها من أول ما تتزوج، سبحان الله، تكون لها كأنها المحامية، بعد أن تتزوج تكون لها مؤلبة، وصار على رجل صار كذا، وصار المواضيع، فتلقى الشهر الأول الشهر الثاني تفتن بينه وبين الزوجة بشكل كبير، وهذه لا يقل خطورة من استخدام الأبناء فيها ضد الزوجة، استخدام الزوجة ضد زوجها. وهذه يا شيخ إبراهيم أنتم ممكن تطلعون عليها، كثرت في الآونة الأخيرة، خصوصا أنا عندي بعض الدراسات وبعض في الجانب العمل، صارت مستشرة بشكل كبير هذه، أن الأمهات يؤلبن بناتهن عقب الزواج، خصوصا إذا كانت صغيرة أو تعليمها بسيط. فكثير من أنا خصوصا يجي اتصالات من بعض الزملاء وكذلك من بعض يستشيرون يتكلمون عن النقطة هذه، إن أول ما رجعت من السفر قعدت فترة البنت مش هي اللي كنا عليها قبل، لا من ناحية التعامل ولا من ناحية الأخلاق. بعد فترة عقب الطلاق، عقب ما يذهب المحكمة وتندعي بطلاق، تصير النتيجة هي الأم أو الأخت الكبيرة اللي غيرت الفكر كامل للزوجة، اللي كانت تتمنى بيت صالح وبيت مليء بالمحبة، فيصير الجميع خسرا في النهاية.
وعبد العزيز
اسلم،
سؤالك جدا راقي ورائع مثلك،
الله يحفظك ويجزاك خير يا رب.
وطرحت أنت قضية من أهم القضايا التي فعلا هي خفية وقد لا تعلم عنها كثير من البنات إلا بعد سنوات، وتكتشف أن الأم كان موقفها كذا وكذا. بإذن الله تسمع الجواب يا أبو عبد العزيز.
بيض الله وجهك شيخنا، وفقنا وإياكم يا رب.
جزاك الله خير. أعود للأخت سمر، وصية أخيرة، أتمنى من كل رجل عاقل، النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا أن نعدل بين أولادنا في لحظات السلم، في لحظات السلم أن نعدل بين أولادنا في لحظات الخلاف، وأن نعدل بين أولادنا في لحظات الحب والمودة وهم صغار، ونعدل بين أولادنا إذا كبرنا. العدل بين الأولاد ليس وهم صغار تشتري لهذا وتعطي هذا، العدل بين الأولاد حتى إذا كان الأولاد أعمارهم 50 و60 سنة. بعض الشيبان اليوم عمره في 80 أو 70 وعياله بال60، عياله بال50، عياله بال40. أيضا نوصيه ونقول له يا أبونا يا جدنا، أتمنى أيضا أن تطبق قاعدة العدل بينهم حتى لا تزرع بينهم شيئا من المعارك ولا شيئا من المودة ولا شيئا من الخلافات ولا شيئا من النزاعات. اليوم أنت حي، ولكن بعد عمر طويل تبدأ معارك بين الأبناء وانتقامات بشيء ما يعلمه إلا الله. من معي؟ تفضل أخوي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أبشرك بخير وعافية وصحة وسلامة ولله الحمد.
أنا أعيد كلام أخوي عبد العزيز اللي حول الأم على البنات.
أيوة.
وكذلك عند انفصال الزوج والزوجة.
أيوة.
يكون الضحية الأبناء.
أيوة.
معي يا شيخ.
معك.
وتصير المشاكل كلن يقول أنا على صح وهي تقول على صح، والضحايا الأطفال، ويحصل بعد بلوغهم انحرافات لا سمح الله، هروب أو ضعف في المستوى الدراسي.
الله المستعان، الله المستعان. أبشر بالخير يا أستاذ خالد، اسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
تسلم. ونعود لاتصال أخونا أبو عبد العزيز، جزاه الله خير. أنا ما أدري من أبدأ، يعني موضوع مثل هذا لا شك أن الأم لها دور كبير في بعض المعارك الخفية داخل الأسرة. خلوني أجاوب على هذا السؤال من جانب يعني بعض الأمهات اللي أنا وقفت على حوادثهم. سبحان الله، بعض الأمهات ينقسمون أقسام. قسم أول حرص زائد، بعض الأمهات عندها حرص زائد وعدم ثقة في بنيتها، ها وش سويتي وش زينتي وش رحتي وش عملتي، وكله بس ما بالمتابعة لأنها كانت صغيرة عندها في البيت، وكانت أصلا البنت ما يبقى، عذروني في هالكلمة، ما هو بمرة بيت يعني، كانت البنية في البيت ما هي بقايمة بالأمور. فالأم من خوفها الزايد على بنيتها قاعدة تدقق وعاها، وهي ما تدرك يعني أن هذا يخربها أكثر. بعض الأمهات ظلت سنة كاملة، وبعضهم سنة ونص، وهي كل يوم خلي السواق يودي الغداء والعشاء بيتها، تخيلتوا؟ بعض الأمهات يصل الأمر بها أن بنيتها الله يعافينا وإياكم تجمع ملابسها ولا جات تجي آخر الأسبوع بيت أهلها عشان بيت أهلها هم اللي يقومون بغسيل لها. أشياء قصص لو أقعد معاكم إلى الفجر أعلمكم عليها، ربما ما تصدق أو لا تصدق. هذه الأم بعد سنة ونص صارت تكلمني تقول بنتي كذا ما تغيرت، زوجها بدأ يكلمها، الزوج بدأ يكلم الأم، تراك تخربين البنية، تراك كذا. هذه مشكلة واحدة. مشكلة ثانية، بعض الأمهات ما تدرك أن الغيرة الزايدة بعض الأحيان أن البنت ما تكتشفها. بعض الأمهات تزوج البنت، وخصوصا بعض البنيات اللي يكون عمرها مثلا في 20 والأم في 40 توها، بعض الحريم اللي في 40 وعذروني أيضا في هالكلمة، فاقدة حنان، فاقدة دلال، فاقدة دلع، فاقدة أشياء كثيرة جدا. يوم تتزوج بنيتها تكون البنية مدلعة، كل يوم متزينة، وكل يوم طالعة، وكل يوم مسافرة، وهذه الأم عمرها 40 سنة ما عاد عندنا عمرها راحت مكان. بعض الحريم الآن تصير بنتها خير عليها، يعني ما مرة سافرت ولا دلعوها ولا زوجها ما مرة ودها مطعم ولا مرة ودها مكان ولا أي شيء من الأشياء. تبدأ مشكلة هنا أن البنت ما تعرف أن الأم عندها غيرة زايدة، تبدأ تتعرف على أشياء كثيرة. حتى أذكر بعض الأزواج يعني يكلمني وهو منفجع نفسيا أنه اكتشف هذه النقاط، حتى لدرجة تسأل الأم البنت عن المعاشرة، هل عاشرها ولا ما عاشرها، لهذه الدرجة. يعني أنا ودي أسأل أقول هذه أم ولا ملقوفة، هذه أم ولا إيش بالضبط، لكن الغيرة الزائدة تجعل بعض الأمهات تصل إلى هذه المستويات، أجرنا الله إياكم. أبو الخطاب تفضل. أبو الخطاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله جل وعلا أن يبارك لك وأن يسعدك في الدنيا والآخرة شيخنا الغالي.
اللهم آمين. أسأل الله أن يجيب ما دعوت به.
آمين. أقول شيخنا بارك الله فيك، سم. يعني كل ما يحتاجه الإنسان في هذا العصر قد مر على النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، وكذلك مع الأطفال، وكذلك مع الجيران، وكذلك مع جميع الأطياف.
اللهم صل.
فيحتاج
عليك
الناس العودة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحتاج المشايخ والعلماء والدعاة تبسيط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيمها للناس. يجدون كل شيء يحتاجون فيه، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليتيم، كيف يتعامل مع الأطفال، كيف يتعامل مع الزوجات، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع أصحابه، كلها موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك شيخنا بارك الله فيك، يعني الحلقات التي تقدمها ما شاء الله مباركة مباركة مباركة، ولذلك استمر على ما أنت عليه، فنسأل الله جل وعلا أن يسعدك كما أسعدت كثيرا من الناس وحليت مشاكله، وجزاك الله خيرا.
أولا جزاك الله خير يا أبو الخطاب على ما ذكرت، ونسأل الله أن يغفر لنا إن أخطأنا أو زللنا أو قصرنا. نحن نبذل ما نستطيع ونجتهد قدر ما نستطيع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم بركة الإصلاح بين الناس وبركة صناعة السعادة في البيوت. والله إن أعظم يعني سعادة في نفسي يوم ندخل في قضية أو استشارة وتعود المرأة إلى بيت زوجها، أو يعود الزوج إلى زوجته، أو يعود الأولاد إلى والدهم، أو يعود المتخاصمين إلى حياة المودة. أعظم سعادة عندما فعلا نرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير فعلا أكمل الهدي، لأن الله جل وعلا قال عن رسوله، قال أرسلناك رحمة للعالمين. ولكن والله يؤلمني، والله يؤلمني أن بعض الناس لا يملك هذه الرحمة، لا يملك هذه الرحمة، لا بعض النساء لا تملك هذه الرحمة حتى بأولادها، لا تملك الرحمة حتى لزوجها. أليس من الرحمة لهذا الزوج إعطاء حقوقه؟ أليس من الرحمة بهذه المرأة إعطاءها حقوقها؟ أليس منها الرحمة ألا ندخل مشاكلنا إلى أولادنا؟ أليس من الرحمة أن أجعل هذا الطفل سعيدا، يذهب إلى مدرسته وهو في قمة السعادة، يذهب إلى حياته في قمة السعادة؟ أليست من الرحمة أن بنتي هذه تتزوج وهي تحمل في طيات قلبها أعظم أمور السعادة؟ لماذا أجعل بنتي تتمنى الزواج لأنها تريد أن تهرب من هذا البيت؟ ليه؟ ليه أجعل بنتي تصل إلى مستوى أن بنتي تتزوج بأي رجل؟ تكلمني بعض البنات تقول أبغى أتزوج خلاص، من كثرة المشاكل اللي أشوف أبوي وأمي، من كثرة مشاكل إخواني، من كثرة الخلافات داخل البيت أبي أطلع. الإخوان عندي في المكتب يسمعون الكلام الآن، عندهم اتصالات موجودة موثقة، عندنا قضايا. والله بعض البنات تكلمنا وهي ما تمشي في الشارع، بترمي نفسها على السيارات، تبي تنتحر خلاص بسبب الضغط. ليه؟ ليه؟ ما السبب؟ أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين رحمته؟ أين؟ نحن نتكلم عن الرفق بالحيوان، أين الرفق بالإنسان؟ بعض الناس يربي في بيته قطة، وبعض الناس يربي أكرمكم الله حيوانات وطيور، ما يقصر في حقوقهم. كيف يقصر في حق زوجة، ويقصر في حق بنت، ويقصر في حق ولد، ويقصر في حق أخ، ويقصر في حق أم، ويقصر في حق أب؟ أين الرحمة؟ أين هذه التي اليوم نريدها في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذاك الصحابي الأقرع بن حابس وقال لي سبعة من الولد، ما قبلت واحدا منهم، ماذا قال له؟ قال هل أملك إلا أن نزع الله الرحمة من قلبك. يا الله، نزع الرحمة من قلبك. بعض الناس هل تقول منزوع الرحمة من قلبه؟ هل هذه الرحمة منزوعة؟ منزوعة الرحمة من قلبه؟ ما يفكر أن هذا ولد، أما يفكر أن هذه بنت، أما يفكر أن هذا مسكين، أما يفكر أن هذه ولد؟ إلى أين يذهبون أولادنا وبناتنا إذا كنا ما نعيش إلا خلافات ونزاعات وشجارات ومحاكم وشرط؟ لذلك أسأل الله يا أخي الكريم أن يجعل هذا اللقاء وهذا البرنامج وكل من يقومون بالخير في هذه الأمة أن الله يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. أخوي إبراهيم من الجزائر، تفضل. أم إبراهيم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ على كل ما تقدم لنا من نصائح نافعة، ولكن أود يا شيخ أن أطلب منكم نصيحة لي شخصيا كزوجة، لأنني أستمع دوما للدورات العلمية التي تتكلم حول العلاقة الزوجية والإحسان إلى الزوج وما إلى ذلك، والعكس الإحسان إحسان الزوجة إلى الزوج والعكس. لكن يا شيخ عندما أستمع لوحدي مثلا أستمع بمفردي لهذه الدورات، ولكن الزوج لا يهتم إطلاقا بهذا الأمر ولا يحاول التطبيق، فأحاول الإحسان إليه ما الذي أتعلمه أطبقه، أحاول أن أطبق بفضل الله عز وجل إرضاء لله عز وجل لا غير للوصول إلى الله، هذا هو هدفي.
بشرب الخير.
لكن يا شيخ أجد من ضعفك امرأة وكزوجة أجد نفسي أبكي في بعض الأحيان، أتألم لأنني أجد يهتم بأصدقائه بالخروج معهم، ولكن عندما يدخل لا أقول أنه يسيء إلي، لا يسيء إلي حقيقة وقائم بالواجب وبالنفقة وكل شيء، وليست لدي وليس لدي أطفال، ولكن يا شيخ يعني يحسن إلي كزوجة لا أنكر ذلك، لديه يعني إيجابيات جيدة، ولكن معي كزوجة وكأنني أخته أو أمه.
كم سنة متزوجين يا أم إبراهيم؟
منذ 14 سنة.
تسمعين الجواب يا أم إبراهيم إن شاء الله. بشرب الخير.
شكرا جزاكم الله خير.
أستاذ جواد تفضل.
ألو.
تفضل يا أستاذ جواد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا الكريم؟
بخير ونعمة وفضل من الله جل وعلا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيك وأن يبارك
آمين
في
رب العالمين
وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. شيخ المبارك أنا أحببت أشارك لأني والله يعني حقيقة وقفت على كثير من المشاكل الأسرية سواء داخل المملكة أو خارجها. إحنا دائما نتكلم سبحان الله عن أن الخلاف اللي يصير بين الزوج والزوجة، الضحايا هم الأبناء وهذا لا يختلف عليه اثنين أبدا، لكن لما نأتي إلى أساس المشكلة أحيانا تكون سبب التدخل الخارج من الأسرة، يعني سواء كان من أم الزوجة أو العكس كذلك أم الزوج، هم قد يكون السبب الرئيسي في وجود المشاكل بين الزوجين. وتحصل المشاكل في الغالب إذا استمع أحد الزوجين للطرف آخر يكون ثالث خارج الأسرة، مما يؤدي إلى وجود مشاكل بين الزوجين بسبب الاستماع. كذلك الزوجة أحيانا بكل صغيرة وكبيرة قد تخرج المشاكل إلى خارج البيت وتحصل منها الاستماع للغير اللي قد يدلها على شيء خطأ فيحصل خطأ بين الزوجين. يعني الآن لو نظرنا إلى حل المشكلة داخل البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل على فاطمة رضي الله عنها دخل عليها فسألها عن علي فقالت غير موجود في البيت، وكان هذا في وقت الظهيرة ومعروف أن وقت الظهيرة قيلولة، فخرج النبي ما سألها ليش وهل زعل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي، فلما سأل عنه قيل له أنه في المسجد، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه وجده قد نام على التراب أو على الحصير وقد التصق التراب في بطنه، فقال له قم أبا تراب، ثم أخذه ما سأله ما قال إيش المشكلة ولماذا خرج من البيت وش صار، لا، وإنما أخذ علي أخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه إلى البيت وأدخله البيت ومضى ولم ينظر إلى المشكلة هل في مشكلة واقعية بينهم. لأن أفضل يا شيخنا بارك الله فيك ولعلكم أدرك هذا الشيء، أفضل من يحل المشاكل الأسرية هم الزوجين بنفسهم، لكن إذا دخل طرف ثالث قد يحسد بحيث ما يشعر، وهذا والله كثير من الأسر اللي وقفت عليها.
هذه نقطة يا أستاذ جواد، نقطة من أهم النقاط في الحقيقة، يعني من أهم النقاط التي ينبغي لنا فعلا إدراكها. وأيضا يعني جزاك الله خير أمثالكم الذين يقومون بالإصلاح ولهم دور. أيضا سوف أتكلم عن ماذا ينبغي في الحقيقة علينا تجاه مثل هذه القضايا. أبشر بالخير إن شاء الله.
الله يبارك في شيخنا ومشكور.
شكرا شكرا لك أستاذي، شكرا لك. من أين أبدأ وكيف أقول وماذا أتكلم وماذا عساي أن أفصح؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. تكاثرت الرماح على خراش فما تدري خراش ما تصيب. كثرت الاستشارات والاتصالات ويعني كثرت القضايا وأيضا معها الخلافات، وهكذا هي الحياة. فأسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة. أخونا أبو عبد العزيز ذكر سؤالا يتعلق بتدخلات الأم، ودعني أختم فيه. الأم لا تكونين محامية عن بناتك بقدر ما تكونين أيضا مصلحة لبناتك. الأم ينبغي عليها ألا تفسد حياة بناتها. الدلال الزائد، التدخل الزائد، السؤال الزائد، المتابعة الزائدة، الخدمة الزائدة، إلى غير ذلك من أشياء تفسد حياة البنات، تشعرين أم لا تشعرين. الأم العاقلة في الحقيقة، أعرف قصص كثير من الرجال قال من أسباب نجاحنا الزوجي هي أم الزوجة، وكثير يقول أن من أسباب فشلهم الزوجي هو أم الزوجة. صدق هؤلاء وصدق هؤلاء، لأن الأمهات عندنا على قسمين. قسم إما أن تجعل حياتها مربوطة بأزواج بناتها وتكسبهم، وأمهات يجعلون حياتهم ببناتهم ويفسدون عليهم أزواجهم. فأنت أيتها الأم اللي تتابعيني، أي نوع من أنواع الأمهات؟ عشرات الرجال يحترمون أم الزوجة احترام لا يعلمها إلا الله، أنها في صفهم تقدرهم تحترمهم تجلهم تجعلهم مقام أولادها، من الحب من الاحترام من التقدير من الإكبار من الإجلال. وأمهات من بدايات الزواج وهي تتدخل من أول الملكة. يعني خلا أقول لكم الموقف هذا، أنا أقول لكم الموقف هذا، طالعوا معي الموقف هذا. تخيلوا بعض الأمهات تبدأ مشكلتها من أول ما جاء مأذون الأنكحة الآن يقول له وقعي. ركزوا معي الموقف الآن، أول ما جاء يوقع مأذون الأنكحة الأم واقفة جنب البنية ويتوقع، قولي له كذا قولي له كذا. يقول لي بعض الزملاء مأذونين الأنكحة يقول والله من أول ما أشوف الأم بهذه الطريقة أقول أن هذه الأم سوف تدمر حياة بنتها. من أول بدايات يعني عقد النكاح، من أول البدايات والأم واقفة على راسها قولي كذا قولي كذا قولي كذا إلى غير ذلك من أشياء. تقول لي بعض البنات والله أنني طلبت شروط وقلت أمور كثيرة لا أريدها وأعلم أنها سوف تفسد حياتي، ولكن أمي قاعدة على راسي إن ما قلت كذا إلى غير ذلك من الأشياء. ما هو الحل؟ هنا مشكلة. لذلك ينبغي علينا في الحقيقة أن ندرك أننا نرتكب أخطاء. كذلك أيضا ينبغي على الأم العاقلة أن ترى بعض الأمور أنها تتدخل فيها أو لا تتدخل فيها. ينبغي على الأم العاقلة أن تدرك هذا الأمر كله، مثل ما قال أخونا أبو عبد العزيز وقال بعد الأستاذ خالد. تدخل الأم ينبغي أن يكون لحل المشكلة لا لصناعة المشكلة. تدخل الأم لفرض الحلول لا لجعل الأمور. بعض الأمهات لو جاءت البنت البيت عندها وش عندش جاية قالت بيني وبين مشكلة بين زوجي على طول. بعض البنات تقول لي ما أقدر أروح بيت هلي أصلا أنا عندي مشكلة مع زوجي، لأن تعرف موقف أمها، تعرف موقف أمها أنها ما تقبل أنها تجي البيت على أي شيء وتقعد على أي شيء. بعض الأمهات اليوم هي اللي تفسد بنتها، لا خلش عندنا، لا نامي عندنا، لا تأخري عندنا، لا ما عليش منا الرجاجيل كلهم كذا، وتبدأ تذم أبوها وتذم أخوانها، يا بنتي ما عليش من الرجال بس أنت خلش كذا وخل، وتعين على عقوق الزوجة لزوجها. بعض الأمهات الزوج يقول لها طلعي الآن الساعة 10 موعدنا 10 أنا أمر عليكم ونمشي البيت، لا 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 ما عليش منا تو الناس. لو بعضها بعض الأمهات ملقوفة تأخذ السماعة من بنتها وتقول أعطيني كلمة، لا يا وليدي تو الناس الآن، تعال حق بنت تعال بنتي لها بعد ساعتين، تعال الساعة 12 تعال الساعة 1. يا أختي الكريمة يا أيتها الأم العاقلة ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. الأم العاقلة لا تتدخل في شؤون بنتها مع زوجها إلا في أضيق الحلول وأضيق السبل. فكيف تبنين علاقة مع زوجات بناء أولادك إذن؟ إذا كنت مع بناتك بهذه الطريقة كيف تكونين مع أزواج؟ بعض الأمهات مسكينة تقع في حيرة شديدة جدا، لذلك هذه مشكلة كبيرة جدا. سبحان الله العلي القدير. لذلك ينبغي للعاقل أن يدرك بعض الأحيان أنه بحاجة إلى إدراك مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور ومثل هذه الأحوال ومثل هذه الأشياء. أخونا أبو الخطاب علقنا على أمرك وأن نحن فعلا بحاجة إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى هذه السيرة العطرة، بحاجة إلى هذه السيرة المباركة في اتصال يا أخوان، بحاجة إلى هذه السيرة العطرة، بحاجة إلى إدراك مثل هذه الأمور حتى نعيش سعداء. أم إبراهيم، سوف أقول قاعدة مهمة: الذين يتأخر عندهم الإنجاب سنوات يصابون بنفس الأعراض يا أم إبراهيم. بعض الأزواج ما هو منه، سبحان الله، تأخر الإنجاب أو حدوث العقم أو غيره يغير بعض نفسية الرجال، خصوصا إذا كان السبب منهم، وتبدأ نفسيته بمثل ما ذكرتي أنت. ولذلك أتمنى تتفتحين مع الرجل الموضوع أو بأسلوب لبق، يعني قدر ما تستطيعين، لأن بعض حالات العقم أو بعض حالات عدم الإنجاب تولد داخل الأسرة بعض الأمور يعني لا يناسب الحديث أبين عليها، خصوصا في آخر الوقت الآن. لكن أنا أقول لكل رجل: هنيئا لك بزوجة تحضر هذه الدورات واللقاءات، تتودد لك، تتطيب لك، كم من الأزواج محروم. هنيئا لكل رجل يرزقه الله بامرأة نظيفة، امرأة تشم رائحة عطرها وطيبها وزكاة نفسها من أول ما تدخل البيت، إلا وتشوف النظافة، تشوف الريحة الطيبة، تشوف العطر الزين، وتشوف. هنيئا هنيئا والله لك. محروم بعض الرجال مثل هذا، محروم. المرأة تتزين له وتتجهز له وتطيب له وتستقبل أحسن استقبال، ويدخل بنفسية كريهة، أعوذ بالله. كم يتمنى أحي كل المشاهدين يتمنون هذا، كل المشاهدين الآن يتمنون أن الواحد إذا دخل البيت أول ما يدخل ما شاء الله يشم أحسن الروائع وأحسن العطور وأحسن الطيب وأحسن كل شيء. بعض النساء تقول حق زوجها، تقول له قبل ما تيجي البيت دقائق عطني خبر، فيقول أنا استغرب ليش تقول الكلام هذا، أتفاجأ إلى حاطة شموع وحاطة أنوار وحاطة حركات، وأول ما أدخل من باب الصالة أدخل مقبل على البيت، إلا وتقوم ذيك ما شاء الله كأني في حفلة زواج. هذه المرأة ما شاء الله نموذج، هذه نموذج مميز. أقول حق الزوج هذا هنيئا لك، امرأة تقول لك بهذا الكلام. واحد ثاني ترسل له رسالة تقول له ترى بنام مع العيال لا تزعجنا. شوف الفرق. يعني واحد ثاني ترسل له رسالة تقول له رجاء بدون إزعاج ترى بنام. انتهى الوقت، والمخرج الله يجزاه خير، والإخوان يعني يعذرني الأستاذ جواد والأحبة، لعلنا في لقائنا القادم إن شاء الله أننا نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. أشكر جميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، أن يعمنا سبحانه وتعالى بفضله وبكرمه وبإحسانه. شكرا لكم جميعا على تواصلكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، يكلأنا وإياكم برعايته، ويحرسنا وإياكم بعينه التي لا تنام. كم أنا والله سعيد، كم أنا والله سعيد بهذا الجمهور الراقي الرائع، كم أنا والله اليوم بكل صدق سعيد جدا. أشكر جميع المتابعين والمتابعات، أشكر جميع الأمهات، جميع الأزواج والزوجات، جميع الأخوة، جميع الأخوات، أشكركم. أنتم حقيقة من تصنعون في قلوبنا السعادة أيها المشاهدون لهذه القناة المباركة، والمشاهدين لبرنامج المستشار الأسري. أسأل الله أن يحفظ هذه البلاد، ويحفظ عليها أمنها، ويحفظ عليها أمانها، وأن يوفق ولي أمرنا سلمان لكل خير. وأسأل الله أن يوفق ولي العهد في زيارته مباركة إلى باكستان، هذه الزيارة وقبلها الزيارات التي تثلج هذه يعني النفس وتزكو الخواطر، ونحن نرى هذه الحفاوة وهذا الإجلال وهذا الإكبار. وأسأل الله أن يجعلها زيارات نافعة ومباركة علينا وعلى المسلمين جميعا. شكرا لكم جميعا، دمتم في طاعة الله موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا 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 هي لا 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 هي لا 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 لا